دالونتيد هيدبراند. تاريخ العهد القديم، الأدب، والله. المحاضرة 21، علامة حقوق الطبع والنشر 2020، دالونتيد هيدبراند. هذا هو الدكتور تيد هيلدبراند في دورة تاريخ العهد القديم وأدبه واللاهوت. المحاضرة 21، ختم سفر القضاة مع شمشون وقصة اللاويين ثم سفر رعوث. أبي مالك: حسنا، دعونا نتحدث عن كتاب القضاة. ما كنا نتحدث عنه في المرة السابقة كان عن قتال جدعون لمديان وهزيمة جدعون للمديانيين بسيف الرب وإلقاء جدعون مصابيح المولوتوف وإشعال النار في الأشياء ونفخ الأبواق وتحقيق النصر على المديانيين. وما حدث بعد انتصار جدعون الكبير هو أن جدعون أصبح له ابن واسم لابن أبي مالك. الآن الاسم مهم حقا. اسمه أبي مالك. إب يعني ماذا بالعبرية؟ الأب. إذن هو أبي. يعني الملك نقطة والدي هو الملك نقطة من هو والده. وكان والده جدعون. هل كان والده ملكا؟ لا، لم يكن كذلك. هل يوجد ملوك في إسرائيل في زمن القضاة؟ لا. فهل هذا الاسم حقا اسم مثير للاهتمام؟ إنه يتعارض مع الكتاب. ولدي ملك لكنه لم يكن ملكا. ولكن اسمه أبي مالك مع ذلك. حكاية. يثام الآن ما يحدث هو أن أبي مالك يتولى المسؤولية. إنه الأخ الأكبر. ما يفعله بجميع إخوته الآخرين هو أنه يقتلهم جميعا. هناك، لا أعرف، 30، 40، 50، هناك طن منهم. يقتل إخوته وأخواته. ما يحدث هو أن يثام، أحد الشباب الصغار، يختبئ ويهرب. ثم يصعد يثام إلى أحد التلال ويروي حكاية لأخيه، وهذا موجود في الإصحاح 9 من سفر القضاة. سوف يروي هذه الحكاية. سأروي فقط وأعطي نوعا من ملخص المثل. لكنه في الأساس يصعد ويروي هذه القصة. خرجت أشجار الوعر لتقيم لنفسها ملكا. بالمناسبة، ما هي الخرافة؟ هل توجد خرافات في الكتاب المقدس؟ ما هي الخرافة؟ عادة ما تكون الحكاية مثل حيوان يتحدث أو شجرة تتحدث. حسنا، هنا تخرج أشجار الغابة لتمسحي نفسها ملكا. وهكذا يذهبون إلى شجرة الزيتون ويقولون لشجرة الزيتون: شجرة الزيتون، هل تكونين ملاكنا؟ أن تعطينا زيت الزيتون وكل هذه الأشياء الرائعة التي نأكلها. الزيتون الذي يمكننا وضعه على البيتزا. ونود فقط أن يكون لدينا شجرة زيتون لملاكنا. وتقول شجرة الزيتون: لا أستطيع أن أكون ملكك. إذا كنت ملك، فلا يوجد زيتون وهذا ليس جيدا. لذلك يذهبون إلى الكرمة. ويقولون مهلا يا فأين هل تكون ملاكنا؟ يمكنك الاحتفال طوال الوقت الآن عندما تكون الكرمة هي ملاكنا. سيكون هناك النبيذ للجميع. تقول الكرمة: لا أستطيع أن أكون ملكك، لأنني إذا كنت ملكك، لا أستطيع أن أنتج العنب الذي يسعد قلب الإنسان. لذا، أخيرا يذهبون إلى شجيرة العليق. هل سبق أن زرتم يا رفاق في تكساس؟ شجيرة العليق هي شجيرة ليس هناك أوراق عليها. كل ما هو الشوك والأشواك. إنه يقطع ساقيك عندما تحاول المشي من خلالهما. عادة ما يكون ارتفاعهم حوالي الركبة. إنها شجيرات منخفضة شائكة جدا بدون أوراق تقريبا. إنهم مجرد هذه الأشواك والأشواك. إذن ما الذي يحدث هو أنهم يأتون إلى شجيرة الشوك ويقولون: شجيرة الشوك هل ستكون ملكنا؟ وتقول شجيرة: سأكون ملكك، تعال واختبئ في ظلي. الآن لماذا هذا مثير للسخرية؟ الشجيرة الشائكة ليس لها أي ظل. شجيرة الشوك جيدة لماذا؟ إنه جيد من أجل لا شيء، ومع ذلك فهي تدعي أنه سيكون الملك. ماذا يحاول يوثام أن يقول عن أبي مالك من خلال هذه القصة؟ هل أبي مالك هو الأقل احتمالا أن يكون الملك؟ ومع ذلك فهو يتظاهر بأنه الملك الكبير، لكنه في الواقع الأقل احتمالا. غابت شجرة الزيتون، لقد ذهبت الكرمة، وها هي شجيرة العليق. الآن هذه الشجيرة الشائكة تحاول أن تصبح ملكا. إذن هذه خرافة. هذه هي الخرافة التي يرويها يوثام. إنها أسطورة مسجلة في الكتاب المقدس. فإذا أردت أن تغضب الناس قل: هناك خرافات في الكتاب المقدس، وسوف ينحرف الناس عن شكلي، لأن الكثير من الناس يعتقدون أن الكتاب المقدس مجرد خرافة وليس تاريخا. لكن هناك خرافات في الكتاب المقدس. هذا ما أخبره يوثام عن الأشجار التي جعلت هذه الشجيرة ملكا لهم. بالمناسبة، هل هذه الحكاية الساخرة تهدف إلى إخماد أخيه الأكبر؟ وهذا هو سبب وجود هذه الحكاية. حكاية شجيرة شوكية هي هجاء للسلطة. أعتقد أننا قلنا هذا من قبل: المال والجنس والسلطة. تحدثنا عن هذا آخر مرة. القوة هي التي تحصل على أبي يملك. يقتل إخوته حتى يتمكن من الحصول على السلطة ويكون الحاكم التالي. في كثير من الأحيان ترى هذا النوع من الأشياء. حزين جدا. هذه قصة حزينة. هذه نهاية جدعون. هل ترى كيف كان جدعون شخصا صالحا حقا؟ لكن هل ترى بعد رحيل جدعون أن أبنائه يذهبون إلى هذه الحرب في عائلتهم ويدمرون عائلته؟ فسقطت عشيرة جدعون. الآن أول محاولة للملكية هي أبي مالك. يربط بعض الناس هذا بمحاولة الملكية الأولى. توجد محاولة فاشلة للملكية هنا في سفر القضاة. ماذا يوجد في سفر القضاة؟ ليس ملك في إسرائيل، وكل واحد يعمل ما يحسن في عينيه. يمين. يقوم أبي مالك بالهرب في المحاولة الأولى لهذا النوع من الملكية التافهة في سفر القضاة، إلا أنها كانت محاولة فاشلة. يفتاح. ماذا عن هذا الرفيق يفتاح؟ إنه مشهور بشيء واحد في الأساس. إنه جلعادي. لم يتناسب حقا مع المجتمع بشكل جيد، فطرد لأنه لم يقبل. والدته. كان هناك بعض عدم شرعية هناك. ما يحدث؟ هل يقول له عكس ما يعنيه تماما؟ وفي الإصحاح 10:1-4 يقول له هذا: وأنتم تركتني. إنه يتحدث إلى شعب إسرائيل. يقول: أنك تركتني وعبدت آلهة أخرى، لذلك لن أنقذك بعد الآن. دور الله كمنقذ. لن أنقذك بعد الآن نقطة. ثم يقول له هذا: اذهبوا وصرخوا إلى الآلهة التي اخترتموها، دعهم ينقذوك عندما تكون في ورطة. هل الله يأمر شعبه بعبادة الأوثان هنا؟ فيقول: اذهب إلى الآلهة التي صنعتها واصرخ إليها. هل الله يأمر بعبادة الأصنام هنا؟ هل هذه سخرية؟ هل الله ساخر؟ يقول: لن أخلصكم بعد الآن لأنكم تعبدون هذه الأصنام. حسنا، اذهب إلى الأصنام لنقده. هذا ساخر. إنه يريد أن يقول لهم تخلصوا من أصنامهم وارجعوا إليه، لكنه يستخدم السخرية هنا قائلا عكس ما كان يقصده تماما. هل هناك سخرية في الكتاب المقدس؟ في الواقع، هل يصبح الله ساخرا؟ نعم يفعل. عليك أن تكون حذرا جدا مع السخرية. في كثير من الأحيان استخدم السخرية. هل يمكن للسخرية أن تكون ضارة جدا؟ لن أنسى أبدا ابنتي عندما كانت في الصف السادس. عادت إلي بعد 10 إلى 15 عاما وقال له: أتذكر عندما قلت واقتبست بعض الأشياء المجنونة التي قلتها، لكنني كنت ساخرا. لم تفهم حقيقة أن الأمر كان ساخرا. لقد اعتقدت أن هذا هو ما كنت أحمله بالفعل. لذا ما أقوله هو توخي الحذر مع السخرية، لأن السخرية يمكن أن تلحق الضرر بالأشخاص الذين لا يفهمون، لكن الله يستخدمه هنا. لذلك هناك مكان للسخرية وهناك مكان ليس للسخرية. يبدو مثل سفر الجامعة أو شيء من هذا القبيل لا كذلك. لذا فإن السياق هو الذي يحدد المعنى. ومن الواضح هنا أن الله لم يقصد لهم أن يكونوا عبدة أوثان. بالمناسبة، هذه هي النقطة. الله يستخدم السخرية ليفعل ماذا؟ ما هي وظيفة السخرية؟ فهل وظيفة السخرية هي توبيخهم؟ لذلك فهو يستخدم السخرية لتوبيخهم. عليك أن تلتقط ذلك من السياق إذن. الآن، ماذا يحدث؟ يفتاح يخرج. يقول: حسنا، سأقاتل من أجلكم يا رفاق. سأقودك. سأكون القاضي. نقطة له يجعله قاضيا. ثم يقول هذا: وكان روح الرب على يفتاح. هذا هو الفصل 11:2. وعبر جلعاد، فنذر يفتاح نذرا للرب. وهذا هو النذر، وهذا ما اشتهر به يفتاح، نذره. نذر يفتاح نذرا للرب: إذا دفعت بني عمون إلى يدي، فإن كل ما يخرج من باب بيتي للقائي عند رجوعي منتصرا من عند بني عمون يكون للرب وأذبحه محرقا. وخرج لمحاربة من بني عمون. العمونيون هنا في الأردن. ما يحدث؟ عاد للبيت. من يخرج لمقابلته عندما يعود إلى المنزل؟ تخرج ابنته لمقابلته عندما يعود إلى المنزل. والآن هذا يثير سؤالا حول النذور. عليك أن تكون حذرا بشأن أخذ النذور أمام الله. يقول الجامعة بعض الأشياء المثيرة للاهتمام في هذا الشأن. اسمحوا لي أن أقرأ هذا فقط. الجامعة 5. بالمناسبة هناك حكمة عظيمة في سفر الجامعة. يقول هذا: احفظ خطواتك عندما تذهب إلى بيت الله. اقترب لتستمعوا أكثر من أن تقدموا ذبيحة الحمق الذين لا يعلمون أنهم يخطئون. لا تتسرع بفمك ولا تتسرع بقلبك إلى النطق بأي شيء أمام الله. إن الله في السماء وأنتم في الأرض فليقل كلامكم. انتقل إلى الآية 4: وإذا نذرت لله نذرا فلا تتأخر عن الوفاء به. لا يسر بالحمق. الوفاء بندرك. أن لا تنذر خير من أن تنذر ولا تفي به. ماذا يقول؟ عندما تدخلون بيت الله فليكن كلامكم قليلا. أشعر بالقلق أحيانا بشأن بعض التجمعات الشبابية التي نظموها عندما كنت أصغر سنا. كان الناس يصعدون إلى هناك ويقولون: هل تلزم نفسك بقراءة 3 إصحاحات من الكتاب المقدس كل يوم؟ كم منكم سيفعل ذلك؟ الجميع يقفون نقطة يتعهدون بالقراءة وأشياء من هذا القبيل. ما أقوله هو أن نكون حذرين للغاية بشأن القيام بذلك. الله لا يرضى بالحمق. فقد كنا حذرا بشأن قطع النذور أمام الله. يقطع يفتاح هذا النذر كلما يخرج من باب بيتي. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل يحرق يفتاح ابنته؟ هل يحرقها قربان؟ اسمحوا لي فقط أن أقول هذا. ربما يقول من 80 إلى 90% من علماء العهد القديم أن يفتاح أحرق ابنته. الآن ماذا يجب أن يفعل ذلك؟ سأخبرك أنني لا أعتقد أنه أحرقها. ولكن ما الذي يجب أن يضعه ذلك في الجزء الخلفي من عقلك؟ هيلد براندت هو أستاذ هذا الفصل. لقد فهم الأمر بشكل صحيح. لا ومن المرجح أن هيلد براندت مخطئ في هذا الشأن. لكن هل ما زال يعتقد أن هذا صحيح؟ ما أقوله هو أنني أعلم أن معظم أصدقائي من علماء العهد القديم سيختلفون معي في هذه النقطة. لكن دعني أخبرك لماذا أعتقد أن يفتاح لم يحرق ابنته. أعتقد أنه لم يفعل. إنه موقف الأقلية. لذا ما أحاول قوله هو: هل يجب علي الاعتراف بأنني قد أكون مخطئا في بعض الأحيان؟ نعم، وقد أكون مخطئا هنا. أريد فقط أن أحذرك من أن هذا موقف الأقلية. ربما يكون قد أحرقها. ولكن فيما يلي الأسباب التي تجعلني أعتقد أنه لم يفعل ذلك. لذلك أولا، عندما قيل لها عندما عاد يفتاح إلى بيته في المصفاة من يجب أن يخرج للقائه، ولكن ابنته ترقص على صوت الدفوف. لقد عاد والدها إلى المنزل من الحرب. إنه مثل رجل عسكري يعود من أفغانستان. يأتي أطفاله للترحيب بوالدهم في المنزل. ثم يقول: كانت طفلته الوحيدة. لماذا يذكر أنها كانت طفلته الوحيدة؟ فقط لاحظ أنها كانت طفلته. ولم يكن له ولد ولا ابنة غيرها. لذلك فهو يجعل الأمر واضحا حقا. فأجابت: يا أبي، لقد أعطيت كلامك إلى الرب. افعل بك ما وعدتني. الآن انتقم الرب من أعدائك. فتقول: حسنا، أنا أتفق مع هذا أيضا يا أبي. تقول: أعطني 2 شهر. لديها طلب واحد من والدها: أعطني 2 شهر لأتجول في التلال وأبكي مع أصدقائي. لماذا؟ لأنني سوف أحترق. لا، دعني أمضي 2 شهر لأتجول في التلال وأبكي مع أصدقائي، لأنني لن أتزوج أبدا. الآن إذا كانت ستحترق كذبيحة على المذبح، فهل ستشعر بالقلق من حقيقة أنك لم تتزوج أبدا؟ أم أن الزواج سيحتل المرتبة الثانية؟ إذا كانت ستحترق بالنار، أليس هذا أكثر أهمية من أن تكون متزوجا؟ لكن لاحظ هنا أنها تقول: لأنني قد لا أتزوج أبدا. يمكنك الذهاب. وذهبت 2 شهر في التلال. هي وفتيات يحزنون على التلال. ولماذا؟ لأنها لن تتزوج أبدا. وبعد شهرين رجعت إلى أبيها فافعل بها كما نذر. ما هو السطر التالي؟ وكانت عذراء وتقول: انتظر لحظة، لقد أحرقها للتو. من الذي يمزق في تلك المرحلة إذا كانت عذراء أم لا؟ هذا الرجل قام للتو بتدخين ابنته في النار القربانية. ولماذا يذكر وكانت عذراء؟ هل العذار يحترقن أكثر سخونا؟ ما هي الصفقة؟ أنا آسف، إذا كان قد أحرقها للتو فلماذا تذكر مباشرة بعد أن أحرقتها أنها عذراء؟ أما إذا حدث شيء آخر فهل من الممكن أن ما يقوله أنه سيقدم ما خرج من باب بيته أن هناك طريقتين لأخذ ذلك؟ هل من الممكن قراءتها بهذه الطريقة؟ يمكن أيضا ترجمة الكلمة العبرية التي تعني وإلى أو. هل هناك فرق بين وأو؟ ماذا لو أخذت الأمر بهذه الطريقة؟ إذا دفعت بني عمون إلى يدي فكل ما يخرج من باب بيتي للقائي عند رجوعي منتصرا من عند بني عمون يكون لإرب أو أذبحه ذبيحة. الآن يقول أذني في يكون للرب وسأقدمه كذبيحة، فهل يختلف هذا عن قول فسأكرسه للرب أو سأقدمه ذبيحة؟ وهذا يسمح له بتكريس ابنته للرب. بالمناسبة، هل من المهم إذن أن تكون عذراء ولم تتزوج قط وأن تكون مكرسة للرب؟ ماذا يعني ذلك؟ هل سيكون لديها أي أطفال؟ لن يكون لديها أي أطفال أبدا، وهذا يعني أن يفتاح سيكون له أي نسل، وهي ابنته الوحيدة. بالمناسبة، هل كان عدم وجود أحفاد أمرا كبيرا في العالم القديم؟ هل انتهى خطك عند هذه النقطة؟ ولهذا السبب هي تبكي وهو يبكي لأن خطها قد انتهى. إنها فرصته الأخيرة في إنجاب أحفاد والآن تم قطعها. إنها مكرسة للرب، لن تتزوج أبدا، إنها عذراء، لن يكون لها أطفال. هل هذا منطقي؟ أعتقد أن هذا ما حدث، لقد كرسها للرب. بالمناسبة، إذا انتقلت إلى العدد 8 وأشار دكتور هوجنبرجر في باركيستوشيرش إلى ذلك، فأعتقد أنها كانت ملاحظة رائعة. لم ألاحظ ذلك في الماضي، ولهذا السبب أحب الذهاب إلى كنيسته. وفي كل مرة أذهب إلى كنيسته أتعلم شيئا جديدا. لقد أخرج هذا الشيء من الأعداد 8.11، تحقق من ذلك. يقول سفر العدد 8.11 على هيرون أن يقدم اللاويين أمام الرب ترديدا. اللاويون يجب أن يقدموا كذبيحة تردد. فهل يعني ذلك أنه يقتل جميع اللاويين ويلوح بهم أمام الرب كذبيحة؟ لا، بل يعني أنه يكرسهم للرب كذبيحة. هل يتذكر أحد رومية 12.1؟ ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. نط علينا أن نكرس أنفسنا لله كذبيحة أيضا، بحيث يكون الأمر أكثر إهداء عندما يتعلق الأمر بالبشر. هل يجب أن أتراجع عن نفسي لأقول ماذا؟ معظم علماء العهد القديم يختلفون معي. هل من المحتمل أن أكون مخطئا هنا؟ الحقيقة الصادقة هي أن غنيفي تتم ترجمته وبدلا من أو. لذا في بعض النقاط عليك أن تكون متواضعا، ولكن هل لا يزال بإمكانك أن تكون عنيدا؟ لا يزال بإمكانك القول. أعتقد أنه لم يحرقها. أعتقد أنه كرسها للرب. ونوع السياق يدل على ذلك. ولكن يمكن أن أكون مخطئا هنا. إذن هذا هو يفتاح شيبوليث. الآن شيبوليث وسيبوليث، هذا سؤال يتعلق بمفردات اختبار سات. ماذا يعني شيبوليث؟ هي كلمة تنقلك إلى مجموعة. هل هناك مجموعات معينة لديها كلمات معينة يستخدمونها لإدخالك إلى مجموعتهم؟ إذا قلت فأنا جزء من 99%، هذا من شأنه أن يجعلني في أي مجموعة. احتلوا وول ستريت. نعم أنا جزء من 99% بهذه الرواتب. يمكنك الضمان أنني لست جزءا من 1%. لذلك هذا شيء كبير بالنسبة لهم. لدى المجموعات المختلفة كلمات طنان معينة يستخدمونها. هل رأيت هذا في المدرسة الثانوية؟ هل ما زالوا يفعلون ذلك في المدارس الثانوية؟ المجموعات المختلفة لديها كلمات طنان مختلفة تستخدمها. تحدث الرجال الرياضيون بطريقة معينة، وكان الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات في أيام يتحدثون بطريقة مختلفة. لذا فإن الأشخاص المختلفين يتحدثون بلغات مختلفة. إذن هذا ما حدث مع يفتاح. يفتاح يقاتل في الأردن، وكان فريم المتحاربون في منطقة أخرى. لم يأتوا لمساعدة يفتاح، لذلك جاءوا إلى يفتاح وأردوا شن حرب مع يفتاح قائلين أنت لم تدعنا للحرب، سوف نأتي ونقوم الآن برفع القصب معك. فقام يفتاح عند نهر الأردن، وعندما عبر الأفريميون نهر الأردن جعلهم يقولون شابولت، لكنه يعلم أنه لأنهم من فريم لا يمكنهم أن يقولوا شيبوليث، لأنهم دائما يقولون سيارة تعني سيارة، ويقولون أيدر، وهو يعلم ذلك لأنهم يقولون تلك الكلمات، فهو يعرف أنهم إعادة من بوستون، وهو يعلم أن هناك لهجات إقليمية. إذا قلت أنتم جميعا انزلوا إلى مكاني بمجرد أن أقول أنتم جميعا، ماذا يحدث؟ في نيو إنجلاند عندما تقول أنتم جميعا ينخفض معدل ذكائك بمقدار 20 نقطة. هكذا هو الحال في نيو إنجلاند. من ناحية أخرى، إذا كنت تتحدث بلكنة بريطانية في نيو إنجلاند فإن معدل ذكائي لديك يرتفع بمقدار 20 نقطة. أنا أمزح فقط، ولكن ليس حقا. لذا ما أقوله هو أنه عندما يعبرون الأردن هنا يقول قل شابولت، وهم يقولون شابولت. فقال هؤلاء الرجال فريم لقد عرف ذلك من الطريقة التي نطقوا بها، وأنهم كانوا يكذبون. ثم قتل فريم. لذلك يتم استخدام هذا الشعار الآن بشكل عام في اللغة الإنجليزية ليعني كلمة طنانة ضمن مجموعة معينة، مما يعني أنك تنتمي إلى تلك المجموعة. لذا فإن كل مجموعة لديها هذه الكلمات الطنانة أو الكلمات الرمزية الخاصة. وبالمناسبة، هل نحن كمسيحيين نتحدث بلغة معينة مختلفة؟ أنا أقول أن لدينا كلمات طنانة مختلفة أيضا. كل مجموعة سيكون لها تلك. لذا فإن تلك المجموعة التي تحدد الكلمات الرمزية تسمى الشعارات. مقدمة عن شامشون. الآن شرشون شرطة شرطة كم منكم يا رفاق ينطق هذه الكلمة سمبسون مع عيف ذلك سمبسون ننطقها بحرف بي هل هناك أي عين في شامشون؟ في الواقع ما تفعله هو أنك تستخدم النطق اليوناني تحتوي الكلمة اليونانية على حرف بي وقد انتقلت إلى اللغة الإنجليزية وبالمناسبة ترى أن كلمة هرسيمس شمشة تعني الشمس لذا فإن اسمه في الواقع يعني مشمس لذا إذا أردت ترجمة شمشون فإن اسمه يعني مشمس أنا أمزح فقط ولكن ليس حقا أنا أسمي شمشون صني والآن ماذا نعرف عن شمشون أولا اسمحوا لي أن أقوم ببعض الأمور الإقليمية مع شمشون أين الفلسطينيون؟ لنقم بنشاط في الفصل الدراسي بحر الجليل نهر الأردن البحر الميت أنتم يا رفاق الأردن أنتم يا رفاق إسرائيل أنتم يا رفاق البحر الأبيض المتوسط أين سيكون الفلسطينيون؟ مباشرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط سيحاول الفلسطينيون دائما مهاجمة اليهود من الغرب أين سيهاجمون اليهود؟ أين اليهود؟ في القدس في إسرائيل اليهود دائما في الجبال فكان الفلسطينيون يصعدون دائما إلى الجبال ولكن هناك طرق معينة فقط يمكنك من خلالها الوصول إلى الجبال لذا فإن أحد هذه الطرق المؤدية إلى الجبال يمر عبر بيت حورون العليا والسفلى بالمناسبة الطرق لا تزال موجودة حتى يومنا هذا عندما تريد الصعود إلى الجبال فإنك تتبع نفس الطرق التي كانت موجودة هناك منذ 2000 أو 3000 عام هذا هو مدخل بيت حورون هناك مدخل آخر هنا هذه هي القرية مدخل يريم وهناك أخذ داود التابوت إلى أورشليم وهذا هو المكان الذي أصعد فيه داود التابوت هل تذكرون الرجل الذي لمس التابوت فقط له الرب عزاه بيريز عزاه وهذه هي القرية مدخل يريم والآن أين شمشون شمشون أو صني يعيش في منطقة زوهر وبيت شمش بيت شمس ومن هنا جاء شمشون زوجة شمشون من تمنى الآن من أين زوجة شمشون الأولى وعندما يذهب ليتزوج تكون زوجته من تمنى هل ترى مدى قرب ذلك فصعد إلى الأعلى وهناك كان شمشون يتسكع وهو المكان الذي تتسكع فيه هي في البلدات المجاورة لذلك التقى شمشون بهذه المرأة الفلسطينية وعندها نزل وتواصلوا معها والآن هناك مدخل آخر مهم بالنسبة لنا لاحقا وهو وادي إيلت بالمناسبة هل ترى مدينة جتهون من هو المشهور من جه إنه رجل كبير لا يحب أن يرميه الأطفال بالحجارة جليات جه عندما يأتي جلوت جت ويحارب إسرائيل فإنهم يقاتلون في وادي إلى هذا ودي الله يتجه مباشرة إلى أي مدينة بيت اللحم داود من بيت اللحم ينزل داود من بيت لحم هنا وهذا هو المكان الذي يقاتل فيه داود جلوت هنا هذه هي الطريقة التي تدخل بها إذا أردت الصعود إلى الجبال فهذه هي الطريقة التي تفعل بها ذلك وهذا هو المكان الذي قاتلوا فيه وكان جلوت من جت وداود من بيت لحم وحاربوا في وادي البطن لذا شمشون سوف يتسكع هنا في القرية. دخل يعريم وهو ذاهب للقاء هذه الفتاة من تمنى. رواية شمشون المبكرة. الآن الفصل 13. هذا ما حدث مع شمشون. وعاد بنو إسرائيل يعملون شر في عين الرب، لذا فقد حصلت على هذا التمرد ومن ثم القصاص. وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عين الرب، فأسلمهم الرب ليد الفلسطينيين 40 سنة. هل كان الفلسطينيون يحبون ضرب اليهود؟ نعم لقد فعلوا، وكان الفلسطينيون يعملون بالحديد. لقد كانت التكنولوجيا إلى جانبهم وكانوا يلاحقون اليهود. ما يحدث هو أن هناك رجلا اسمه منوحا، لقد حصل على زوجة. جاء ملاك إلى زوجة منوح وقال أنك ستلدين ابنا، وعندما يكون لديك ابن منذ ولادته لا يأخذ شيئا من العنب ولا يقص شعره. بمعنى آخر، منذ ولادته سيكون ماذا؟ وهو نذير منذ ولادته، لا يقص شعره طوال حياته. وبالمناسبة قيل لها لا تشرب الخمر، لديك طفل في بطنك سيكون نذيرا، وأنتك أمه لا ينبغي لك أن تشرب أي خمر. هذا يعني فقط أنه في رعاية ما قبل الولادة لا ينبغي عليك تعاطي المخدرات، أليس كذلك؟ لا، كانت تلك مزحة، ليس حقا، لكنك تعرف ما أقوله. ألا تشرب الخمر لأنه كحول؟ أم أنها لا تشرب الخمر لأنه نذير؟ ذلك لأنه نذير. زواج شمشون من المرأة الفلسطينية من تمنى. وهكذا ولد شمشون وكبر شمشون. ثم ينزل شمشون إلى تمنة ويجد هناك امرأة يريد الزواج منها. وفي الإصحاح 14، ونزل شمشون إلى تمنة ونظر فتاة فلسطينية، فرجعوا وقال لأبيه وأمه قد رأيت امرأة فلسطينية في تمنى، الآن أحصل عليها لي لزوجتي نطير الفتاة. ولكن سؤال، في العصور القديمة هل كان الوالدان يرتبان الزيجات؟ هل كان على الوالدين ترتيب الزواج؟ إن اعتقد إنه شيء جيد. في الواقع إنه أمر جنوني، لكن هذه هي الطريقة التي كانوا يفعلون بها ذلك في ذلك الوقت. لا ينبغي لي أن أقول أنه مجنون. وبالمناسبة، هل بعض الثقافات تفعل ذلك حتى يومنا هذا، حيث يقوم الوالدان بترتيب الزواج؟ لذلك يذهب إلى والديه ويقول احضروا لي هذه الفتاة التي رأيتها. كثيرا ما سألت ما هو الحب؟ الجغرافيا بالإضافة إلى الهرمونات تساوي الحب. يمكنك كتابة ذلك. الجغرافيا بالإضافة إلى الهرمونات تساوي الحب. لماذا وقع شمشون في حب هذه الفتاة؟ كانت موجودة في تمنة في البلدة المجاورة. من الذي تقع في حبه؟ الناس الذين حولك، الأشخاص الذين تعمل معهم، الأشخاص الذين تذهب معهم إلى المدرسة. أنت تعرف، هل للجغرافيا دور كبير في ذلك؟ والجغرافيا لها دور كبير في ذلك. لذلك وقع شمشون المجاور لتمنى في حب هذه الفتاة، لكن والديه يعودان. فقال له أبوه وأمه أليس في قربتك امرأة مقبولة وفي جميع شعبنا؟ هل يجب أن تلاحق الفلسطينيين غير المختونين لتأخذ زوجة؟ فقال شمشون لأبيه خذ ليها، إنها الشخص المناسب لي. نقطة. إنه أمر مثير للاهتمام الوالدان هن. وهذه هي النقطة التي أريد أن أطرحها. بقدر ما يبدو أن زوجته من تمنة لديها عدم القدرة على قول لا لشمشون. شمشون يحصل على ما يريده شمشون. يريد شمشون هذه الفتاة فيعترضون عليها ويتجاوز اعتراضهم ويحصل على هذه الفتاة من تمنى الفلسطينية من تمنى. الآن كان الرب أيضا متورطا في هذا وكان سيستخدم انجذاب شمشون لهذه المرأة لهزيمة الفلسطينيين. فنزل شمشون في المرة الأولى وماذا يفعل؟ يلتقي بالأسد. شمشون وهو رجل قوي جدا يمزق الأسد بيديه العاريتين. يفكك الأسد ويقتله ثم ينزل لرؤية زوجته المستقبلية. يعود مرة ثانية وعندما يعود إلى جثة الأسد ماذا يوجد في جثة الأسد؟ هناك بعض النحل وبعض العسل. إذن ما يفعله هو أنه يمسك به. أتساءل دائما كيف يمكنك فعل ذلك بدون كل دواتك ولكنك تدخنها أو أي شيء آخر ويحصل على العسل. إذن الآن حصل على ماذا؟ الآن بالمناسبة يروي لك قصة هذا الأسد والعسل لأن ذلك سيصبح مهما لاحقا. وبعد ذلك ذهب إلى هناك. إنه ذلك الرجل القوي الكبير الذي سيقوم ببعض الأعمال البطولية المذهلة. إنه حقا قوي للغاية. من الواضح أنه موهوب بروح الله ولكنه أيضا مجرد رجل قوي. هل سبق لك أن رأيت رجلا قويا كبيرا من النوع الرياضي الذي يريد أيضا أن يكون الرجل الذكي؟ لذا على سامسون هنا أن يثبت أنه الرجل الذكي. لذلك سوف يخبرهم بهذا اللغز. لذلك نزل إلى حفل الزفاف وهم في وليمة الزفاف التي تستغرق 7 أيام. يقول شمشون دعني أقول لك لغزا. يقول لهم شمشون إن استطعت أن تجيبني في 7 أيام العيد سأعطيك 30 قميصا و30 حلة ثياب. فإن كنت لا تستطيع أن تخبرني بالجواب فعليك أن تعطيني 30 ثوبا من الكتان و30 حلة من الملابس. نقطة. فقالوا أخبرنا باللغز لنستمع إلى هذا. نقطة. قال وهذا هو اللغز المشهور. هناك الغاز في الكتاب المقدس أيضا. من الآكل خرج أكلا ومن القوي خرج حلاوة. إذن ماذا يحدث؟ لم يتمكنوا من حل اللغز. وفي اليوم الرابع سألوا زوجة شمشون إذا لم تتمكن من الحصول عليها من مواجهة الرجل واحدا لواحد فماذا تفعل؟ اذهب من خلال الزوجة. السؤال هل هذا فعال؟ نعم إنه كذلك. لا أنصح به لكنه فعال. هل تم فعل ذلك نوعا ما إذا كنت تعرف ما أعني؟ لذا حسنا في اليوم الرابع قالوا أقنعي زوجك بأن يشرح لنا اللغز وإلا حرقنا كأنت وبيت أبيك حتى الموت. نقطة. هل دعوتنا إلى هنا لسرقتنا؟ ثم ألقت زوجة شمشون بنفسها على شمشون وهي تبكي. أنت تكرهني ألا تحبني حقا؟ لقد أعطيت شعبي لغزا ولم تخبرني بالإجابة. أنت في حفل زفافك وهذا يشبه حفل زفاف لمدة 7 أيام وتبدأ زوجتك في الضحك. ماذا تفعل؟ الآن أشعر دائما أنه عندما أذهب إلى هذا المقطع من الأفضل أن أطرح هذا الأمر. أعرف شابا عندما تزوج ذهب إلى حفل الزفاف. وبالمناسبة، هل هناك ضغط كبير على المرأة؟ عندما تذهبين إلى حفل زفاف، هل هناك قدر كبير من الضغط؟ نعم. هل حفلات الزفاف الآن أسوأ من أي وقت مضى فيما يتعلق بالضغط؟ في رأيي، لذلك كانت هذه المرأة مضغوطة جدا. لقد مروا بالحفل وبدا أن كل شيء يسير على ما يرام. نزلوا في قبو الكنيسة وكان لهم حفل استقبال هناك، تناولوا العشاء مع الجميع وتجولوا لتحية الجميع. هذا بارد. وعندما ينتهي كل شيء يركبون السيارة ومعهم العلبة وينطلقون عند غروب الشمس ويذهبون لقضاء ليلة شهر العسل. يقول الرجل: أخيرا أنا متزوج من هذه المرأة، هذا هو أفضل يوم في حياتي. نط هذا الرجل سعيد جدا. وصلوا إلى الفندق وفجأة بدأت في البكاء. يحاول الرجل معرفة ماذا فعل. هل قلت شيئا خاطئا؟ هل كان هناك شيء لم يكن علي فعله؟ ماذا تريد؟ هل تريد الزهور؟ ماذا تريد؟ سأحصل على ما تريد من أي وقت مضى. لماذا تبكي هكذا؟ لا أعرف لماذا أبكي. نقطة. هل سبق لك أن سألت امرأة لماذا تبكي؟ إذا كانوا لا يعرفون سبب بكائهم، فكيف من المفترض أن تعرفوا ذلك؟ ما هو الخطأ؟ هل قلت العهود خطأ؟ لقد قلت العهود صحيحا. إذا أنت مذعور لأنك لم تتزوج من قبل وفجأة بدأت بالبكاء. كل ما أريد أن أخبرك به هو: هل سبق لك أن كنت في موقف يكون فيه الأدرينالين قويا جدا وهناك الكثير من الضغط والأدرينالين ثم فجأة تشعر بالاسترخاء؟ عندما تنزل فجأة تبدأ بالبكاء بدون سبب، هذا ما يمكن أن يحدث. حسنا، هذا ما حدث في ذلك الزفاف. أنا على دراية به جيدا. بدأت المرأة في البكاء ولم يكن الأمر أنه ارتكب أي خطأ، ولكن كان ذلك بسبب انتهاء حفل الزفاف وكل الضغوط. لقد انتهى كل شيء الآن وقد أخذها للأسفل. لذا كل ما أقوله هو أنه ليس من اللطيف أن تبكي الزوجة في حفل الزفاف. هذا ليس بالأمر الجيد، ولكن هذا يحدث بسبب هذه الدورات. أنا فقط أريد أن أحذرك لأنه لم يحذرني أحد، وكانت ليلة لم تسير بشكل جيد. لماذا شمشون غبي؟ ألقت زوجته بنفسها عليه وهي تبكي. أنت تكرهني، أنت تكرهني، أنت لا تحبني حقا. لقد أخبرت شعبية باللغز ولم تخبرني بالجواب. الآن سيقول شمشون بعض الأشياء هنا. هل الدموع قوية؟ هل شمشون قوي؟ المرأة تبكي والرجل القوي ماذا؟ ماذا تفعل عندما تبكي المرأة؟ أنت عاجز. شمشون القوي الكبير لا حول له ولا قوة أمام دموع المرأة. ما الذي تستطيع القيام به؟ إذا هناك الدموع، ولكن بعد ذلك ما يحدث؟ وما سأقترحه هو كيفية عدم التعامل مع المرأة. وهذا هو رد شمشون وهي تبكي قائلة: لم تخبرني بزوجتك الحبيبة. فيجيب: لم أشرح ذلك حتى لأبي وأمي. نقطة. لماذا يجب أن أشرح لك ذلك؟ القاعدة الأولى: لا تدخل والد الزوج وحماته في الأمر نقطة. عندما تحضر الأب وحماتك تنفجر نقطتينها قبيحة نقطة أن لا تفعل ذلك أبدا نقطة هذا غبي حقا نقطة. والآن تقول يا هيدبراندت كيف تعرف ذلك؟ أعلم أن هذا غبي. هل تم فعل ذلك؟ أنا فقط أخبرك أن هذا هو صوت الخبرة نقطة لا تدخل الأب وحماتك في الأمر نقطة تتعامل معها دون تلك الأشياء الخارجية نقطة. إذا ما فعله شمشون هنا كان غبيا حقا نقطة لا تقل. لم أخبر والدي وأمي حتى نقطة فلماذا يجب أن أخبرك؟ ماذا يفعل ذلك لوضعها؟ لقد وضعها للتو فوق أو تحت أبيه وأمه. تحت. من المفترض أن يكون متزوجا من هذه المرأة. هذا غبي حقا. وهكذا بكت طوال أيام العيد السبعة. وفي اليوم السابع أخبرها أخيرا لأنها استمرت في الضغط عليه. وهي بدورها شرحات اللغز لشعبها. وقبل غروب شمس اليوم السابع دخلوا فقالوا أي شيء أحلى من العسل ومن هو أقوى من الأسد وحلواه لغزه. ثم هذا الرجل لا يفهم ذلك. هذا مضحك حقا. أعني أنه أمر فظيع حقا. لا تفعلوا هذا أبدا. لقد حلوا لغزه. ما هو أحلى من العسل؟ ما هو الأقوى من الأسد؟ فقال شمشون لو لم تحرث بعجلاتي لما حلت أحجيتي. وهذا ما يسمى التحدث بشكل مجازي. عندما تتحدث مجازيا وتستخدم بقرة لترمز مجازيا إلى زوجات فهذا ليس جيدا. والآن بالمناسبة هل هناك حيوانات معينة يستخدمها الكتاب المقدس لترمز إلى المرأة مثل الغزال؟ إنها حيوانات جميلة. لا، لا في نشيد الإنشاد. بقرة، لا، أنت لا تستخدم بقرة. هذا مريع. إذا شمشون هنا، في الواقع، لقد انتهى الأمر. فما يحدث هو أن روح الرب ينزل فيه بقوة. فانزل وقتل 30 فلسطيني واسترد ثيابهم وأعطاها للشعب. ثم ماذا يفعل بزوجته؟ وغضب شديدا وذهب إلى بيت أبيه. وأعطيت امرأة شمشون لصديقه. الآن هذا شيء عليك أن تعرفه. في هذا النوع من السياقات كان لديك صديق يشبه أفضل رجل لديك. إذا خرج الرجل بكفالة فإن أفضل رجل يتزوج المرأة. إذا ما يقوله شمشون هو أنه في عملية الزواج هذه لقد انهار. وهكذا تدخل الرجل الآخر وعاد شمشون إلى المنزل. هذه كارثة. سؤال طالب كم مرة ولماذا ينقذ الرجال؟ أنقذ شمشون لأنه كان غاضبا لأن زوجته خانته ولم تخبره. لكن لو لم تخونه ماذا كانوا سيفعلون بأبيها؟ كانوا سيقتلون والدها. لذا نعم كان لديهم نسخ احتياطية حتى في ذلك الوقت. لكن الأسباب غالبا ما تكون معقدة. هكذا بدأ شمشون. هذه زوجته الأولى، زوجته من تمنى. 3 ضربات وأنت خارج. وهذه هي الضربة الأولى له. أما بخصوص روح الله على شعب العهد القديم فيقول وحل روح الله على شمشون فامضى واقتل الفلسطينيين 30. لذلك فإن روح الله هو قوته. ما هي العلاقة بين روح الله وشعب العهد القديم؟ هل ترك روح الله الناس في العهد القديم؟ هل يمكن أن تخبرني بموقف مع شخص تركه روح الله؟ الملك شاول. الآن يعتقد بعض الناس أنه عندما يتركه روح الله فهذا يعني أن شاول لم يعد مؤمنا بالله وأنه فقد خلاصه. لا لا لا، وقد منحهم روح الله مواهب خاصة، وقد وهب شمشون هدية القوة، لقد منح شاول هبة الملك. عندما يتركه الروح فهذا يعني أن روح الملكية تترك شاول، وهذا لا يعني بالضرورة أنه غير مؤمن. لدى شاول مشاكل أخرى توضح ذلك، لكنه لم يكن روح الله. يشعر بعض الناس أن روح الله جاء فقط في أعمال الرسل 2 في العهد الجديد في يوم 50. الروح ينزل في يوم 50. هل كان هناك روح الله في العهد القديم؟ نعم، لقد كان كذلك، وجاء على الناس ومنح هؤلاء الناس هدايا معينة. في حالة شمشون كانت القوة، وعند شاول كانت الملكية. إذن سوف ترى روح الله يعمل مع الناس في العهد القديم. لم يكن الأمر أن روح الله لم يكن هنا، إنه موجود في أعمال الرسل 2، ولكني سأترك ذلك لأستاذك في العهد الجديد. لذا كان روح الله في العهد القديم يمنح الناس المواهب. شمشون ومتعري غزة. الآن هذه هي امرأة شمشون الأولى. من هي المرأة الثانية؟ شمشون ينزل إلى غزة. أنا أسمي هذه المرأة متعرية غزة. لا، إنه قطاع غزة. أنا تدرك أن المتعرية تناسبها هناك. إذن هذه هي غزة. وينزل إلى غزة. نزل شمشون إلى غزة حيث رأى عاهران، فدخل ليقضي معها الليل. لقد أخبرتك الآن عن مدى الاحترام الذي أكنه للدكتور جوردون هوجنبورجر. إنه مفكر رفيع المستوى وذو جودة عالية، وواحد من أفضل الدعاة الذين سمعتهم في حياتي. ينتقل الدكتور هوجنبورجر إلى العبرانيين 11، وفي العبرانيين 11 يقول: أحد أبطال الإيمان العظماء هو شمشون. شمشون في عبرانيين 1:1 مدرج بين أبطال الإيمان العظماء، لذلك عاد وقال إنه لا يرى أن نقاط الضعف سبية، حتى أن شمشون دخل في عاهرة. فكرت كيف يفعل هذا؟ أوقف سلسلة عضاته عن القضاة قبل أن يفعل شمشون. كنت على حافة مقعدي في انتظار الحل، لكنني اكتشفت هذا ما يفعله. يقول: من في إسرائيل أيضا دخل في عاهرة كانت حلالا تماما. هل يتذكر أحد كيف أرسل يشوع الجواسيس؟ والجواسيس ذهبوا إلى رحاب الزانية. الآن هل كانوا هناك من أجل عملها أم كانوا يحاولون الحصول على معلومات؟ وكانت هذه محاولة تجسس. لذا يبدو أن الدكتور هوجنبورجر، ولم أسمعه يقول هذا، سمعته من خلال شجرة العنب، قال إن شمشون سيذهب إلى منزل هذه المرأة ربما في سياق نوع من التجسس. أعتقد أنه كان يتجسس، لكنه كان على شيء مختلف عن الأرض، إذا كنت تعرف ما أعنيه. لذلك سأعتبر هذا كما يفعل شمشون مع النساء مرة أخرى. لذلك سأخذ هذا في سياق سلبي، لكن ما أريد أن أستخدم هذا المقطع من أجله هو هذه المرأة الزانية في غزة، حيث يحيط بهم الفلسطينيون ويقولون: في الصباح سنقت لشمشون. لذلك يستيقظ شمشون في منتصف الليل ويسحب إطار الباب من الحائط ويخرج به. الآن هذا هو المهم حقا بالنسبة لي من حيث قوة شمشون. أولا، إذا قمت بسحب إطار الباب هذا من هنا، فهل سيكون هذا شيئا كبيرا لتحمل إطار الباب هذا؟ إطار الباب هذا مصنوع من معدن، ولكي أكون صادقا معك، فهو معدن رخيص ثمن أو صفائح معدنية. سيكون حوالي من 30 إلى 40 جنيها. هذا ليس كثيرا بحيث يمكنك حمل من 30 إلى 40 راطلا لمسافة طويلة، أليس كذلك؟ عندما تقوم بسحب قوائم الأبواب في العالم القديم، لم تكن مصنوعة من المعدن الرخيص، بل مصنوعة من الأعمدة. هل نتحدث عن 100 جنيه؟ نعم، 100 الجنيهات. شمشون يسحبهم. والشيء الآخر، هل فعلتم يا رفاق، هل قام أي شخص بوضع القشا هنا؟ عندما كنت في ولاية تينيسي قمنا بوضع القش. كنت شابا يبلغ من العمر 25 عاما تقريبا، ولذلك حصل هؤلاء الرجال على 100 أو 200 بلة من القش. قالوا اصعد إلى الشاحنة وقم برميها لنا في الدور العلوي. لذلك وصلت إلى هناك وألقيت بلات القش هذه التي يبلغ وزنها من 30 إلى 40 رطلا هناك. لذلك سأرمي هذه البالات من القش هناك. هؤلاء لا شيء، لأنهم يعتقدون أنني من سكان المدينة وأنهم من سكان الريف. إنهم المزارعون الأقوياء. لذا سأرمي تلك البالات من القش هناك، وأرمي كما تعلمون 20 بلة من القش هناك، ثم أرمي 30 بلة من القش هناك، ثم أرمي 40 و50. وعندما انتهوا مني، كنت أدفع البالات إلى الأعلى بكتفي، ولم أستطع رفع ذراعي بعد الآن لأنها كانت أكثر من اللازم. يحمل شمشون الأشياء حوالي 20 ميلا، وكان كل شيء أعلى التل، وينسبهم أمام الخليل. نحن نعرف أين تقع هذه الأماكن. إنها حوالي 20 ميلا وهي شقال. سؤال، عندما تحمل الأثقال إلى أعلى التل، هل يمثل صعود التل مشكلة؟ نعم، 20 ميلا. هل هذه مسافة جيدة لحمل هذا النوع من الوزن؟ هل هذا الرجل هالك؟ هذا الرجل هو فرد ضخم. أي إنسان عادي ستكون محظوظا إذا مشيت مسافة 20 ميلا أعلى التل بهذه الطريقة، وهو يحمل بضع مئات من الجنيهات على الأقل بهذه الطريقة. لذا فإن شمشون قوي بشكل لا يصدق. وبالمناسبة، فإن روح الله يأتي عليه ليقويه، وهو موهوب للغاية. لذلك هذا هو الوقت الذي يقوم فيه بسحب الجدران إلى هناك أو المدخل الآن. شمشون ودليل. المرأة التالية، وهذه هي المرأة الأخيرة في حياتي، دليل. دليلة مشهورة جدا حتى يومنا هذا، ولديها برنامج إذاعي. ولكن الكتاب يقول: وفي وقت لاحق وقع شمشون في الحب. هذا هو الإصحاح 16:4. وأحب امرأة من وادي سورق اسمها دليل. لاحظ أن هذا يقول أنه وقع في حبها. ما المشكلة في ذلك؟ هل تم تدريب العديد منكم يا رفاق على نوع من التفكير اليوناني، حيث لديكم كرب ولديكم، أليس كذلك؟ والمحبة والإيروس مختلفان تماما. حب إيكرب هو حب روحي للغاية ومضحي بالذات، وحب هو حب شهواني وشهواني للغاية. لذا فالحب الجنسي شهواني والحب روحي. في اليونانية نقوم بهذا الفصل بين تيكرب وهاجراوس، وفي العبرية ليس لديهم هذا التمييز. وكلمة الحب هي كلمة وهي تشمل الحب والشهوة معا. وهذا يطرح السؤال، هل من السهل دائما الفصل بين الحب والشهوة؟ عندما كانت أصغر سنا حاولوا تصوير الشهوة هنا والحب الحقيقي هنا. ما أقوله هو عندما تقع في الحب بالفعل، هل يتشابك الحب والشهوة أحيانا؟ لذا كنا حذرا بشأن طريقة التفكير التحليلية اليونانية هذه. التفكير العبري أكثر عضوية وشمولية، لذلك يقع شمشون في حبها والآن تلحو عليه. فيأتي الفلسطينيون إلى الدليلة ويقولون: دليلت، هل تريدين كسب بعض المال؟ وتقول دليلت: نعم. فقالوا: أخبرنا بسر قوته فنهزمه، سوف يدفعون لها بعض الفضة ويلاحظون ماذا تفعل. دليلت تبيع شمشون. لاحظ هنا، هل المرأة تبيع الرجل من أجل المال؟ في كثير من الأحيان يتم عكس ذلك، ولكن في هذه الحالة دليلة هي التي تبيع شمشون. لذا فقد أتت إلى شمشون وألحت على شمشون قائلة: أخبرني عن سر قوتك العظيمة وكيف يمكن تقييدك وإخضاعك. فأجابها شمشون: إذا ربطني أحد بسبعة سيور طرية لا تجف، فإني أضعف مثل أي رجل آخر. يستيقظ وقد ربطه سبعة سيور. يا شمشون، الفلسطينيين عليك ماذا يفعل؟ يلتقط الأشياء ويقفز. الآن عندما قرأتم هذا يا رفاق، هل أدركتم كم هو غبي؟ إنها تفعل ذلك مرارا وتكرارا. كيف يمكن لأي شخص أن يكون بهذا الغباء؟ أريد أن أشرح، لا أعتقد أن هذا هو الهدف هنا. هذه الرواية مضبوطة، فهل من الممكن أن تكون هذه التجارب المختلفة مع السيور السبعة الطازجة التي تذهب إلى سبعة حبال ذاهبة لربط ضفائر شعرها؟ هل من الممكن أن يكون هذا على مدى أشهر وأشهر من الزمن وأن هذه الرواية انتشرت؟ عندما تكتب التاريخ، هل يأخذ الناس السرد ويضغطونه؟ إذن ما يحدث هو أنه يجعل الأمر يبدو وكأن كل هذه الأحداث كانت واحدة تلو الأخرى وواحدة تلو الأخرى ومترابطة بشكل وثيق. من الممكن أن يكون قد انفصل في الوقت المناسب. ما أحاول قوله هو أن شمشون ليس غبيا كما يبدو، لذلك ربما يكون هذا قد انتشر على مدى فترة زمنية طويلة. حسنا، أخيرا نزلت وبدأ اللعب بتضفير الشعر بهذه الطريقة. يبدو أن التذمر يعمل. ما اقترحه مع شمشون هنا هو أن ضغط الوقت هو الطريقة التي يكتب بها التاريخ. بالمناسبة، هل يأخذ المؤرخون أحداثا ربما يفصل بينها 50 عاما ويعيدونها إلى الوراء في التاريخ فقط لأن هذه هي الطريقة التي يكتبون بها التاريخ ولا يريدون الخوض في كل التفاصيل؟ لذا فإن التاريخ يتضمن دائما نوعا من الضغط. إذا درست التاريخ في كلية جوردن هنا، ستجد بعض المؤرخين الرائعين الذين يتحدثون عن علم التاريخ وكيف تتم كتابة التاريخ. في كثير من الأحيان يتم إعادة الأحداث البعيدة عن بعضها البعض لأنك تنهار التاريخ وتضغط التاريخ. إذا كنت ستكتب تاريخا شاملا تماما، فسيكون من الصعب على أي شخص قراءته. التاريخ كله مضبوط. الآن ما يثير الاهتمام مع شمشون هو أن دليلة قصت شعره وقالت للفلسطينيين: أعتقد أنني فهمت هذه المرة. هذه هي. فحلقت رأسه وقصت شعره ثم أسرى الفلسطينيون شمشون. ما هو أول شيء يفعلونه به عندما يقبضون عليه؟ عندما يكون قويا حقا تريد استخدام قوته، ولكنك تريد إعاقته، ماذا تفعل؟ لقد أعمته. لذا فقد أعموه واقتلعوا عينيه، وهو الآن قوي، ولكن يمكن لطفل أن يهاجمه لأنه لا يستطيع أن يرى من أين يأتي. وبالمناسبة، أخرجوه ثم يقول: عندما رآه شعب مجد وإلههم قائلين: لقد دفع إلهنا عدونا إلى أيدينا. ولكن هل سيستخدم له شمشون حتى وهو في حالة عمل يحقق ذلك أغراضه؟ نهاية شمشون في معبد الفلسطينيين. إذن ما يحدث هو أن الناس يسحبون شمشون ويجعلونه يقوم بالحيل. إنه مثل السيارك، حيث تجد هذا الرجل القوي الكبير وسيقوم بكل هذه الحيل. يقوم شمشون بهذه الحيل، ولكن بعد ذلك يقول شمشون للصبي الذي يرشده: أولا يصلي إلى الله، ثم يصلي شمشون إلى الرب قائلا: أيها سيد الرب، اذكرني. يا الله، قوني مرة أخرى فقط، فانتقم بضربة واحدة من الفلسطينيين عن عيني. هل شمشون انتقامي جيدا هنا؟ يريد الانتقام لعينيه. أتحب لو قال: أريد أن يتمجد اسمك يا له. أريد أن أظهر أنك المنتصر نقطة، ولكن بدلا من ذلك، فهو قلق بشأن عينيه. يصل شمشون إلى العمودين المركزيين. سوف يأخذ العمودين المركزيين وسوف يهدم المبنى بأكمله على حوالي 3000 شخص. إن شمشون يقتل في موته أكثر مما يقتل في حياته. الآن ما هو مثير للاهتمام هنا هو أن لدينا ركيزتين في هذه الغرفة. إذا هدمت هذين العمودين هل سينهار هذا المبنى بأكمله؟ أنا لا أعتقد ذلك. أعتقد أن هناك ما يكفي من العوارض المتقاطعة التي من المحتمل أن تحمل السقف. هل تعلم ماذا وجدوا في سهل فلسطين؟ لقد وجدوا بعض المعابد الفلسطينية. هل تنتج الثقافات المختلفة أنماطا مختلفة من المعابد؟ نعم. هيكل إسرائيل بالمناسبة بني هيكل سليمان على النموذج الفينيقي على يد حيرام. لماذا؟ لأنه استأجر حيرام الفينيقي لابنه. عندما تنظر إلى الهيكل الإسرائيلي الذي بناه سليمان فإنه يشبه إلى حد كبير تلك التي بنيت في فينيقيا. الطباعة الزرقاء هي بالضبط ما حصلت عليه في فينيقيا. وقد وجدوا أن معابد الفلسطينيين تحتوي على عمودين في منتصفهما بجدران حاملة. وبعبارة أخرى، فإن كل الثقال يقع على هذين الركنين. أنزلت هذين العمودين، وماذا يحدث لهذه المعابد الفلسطينية؟ المكان كله ينهار. فهل يظهر علم الآثار أن هذا يعمل بالفعل؟ تقوم بإخراج المبنى بأكمله المثقل على هذين العمودين. لذلك كان هذا تأكيدا مثيرا للاهتمام حقا. يقول الكتاب المقدس أن شمشون أسقط العمودين وانهار المكان. يموت شمشون وهذه هي حياة شمشون. والآن، كيف يمكن إدراج شمشون كبطل عظيم في الإيمان؟ في ظل كل هذه الحياة العبثية، لأكون صادقا معك، هناك الكثير من الأشياء المزعجة. أعتقد أن الكتاب المقدس يوضح لنا أن بعض أبطال الإيمان العظماء قد أفسدوا حياة الناس، وهذا يمنحني الأمل لأن لدي حياة فوضوية. نأمل أن لا يكون الأمر بهذا السوء، لكنك تعرف ما أقوله. هل رأيت تقريبا كل من رأيناهم في العهد القديم؟ هل كان كل واحد منهم يعاني من مشاكل من نوع أو آخر؟ داود هو الرجل بحسب قلب الله. حسنا، هل تعرف عن داود الآن؟ أليس كذلك؟ لذلك لديك مشاكل مع كل هؤلاء الناس. لذلك أعتقد أن قول الكتاب المقدس هو أن المؤمنين بالله ليسوا أفضل من أي شخص آخر، فلديهم مشاكل مثل أي شخص آخر، ولكنهم يؤمنون بالله ويستخدمهم الله لتحقيق مقاصده. إنهم أبطال معيبون. إنه لأمر رائع أن تكون قادرا على أن تكون خادما لله على الرغم من حدوث بعض الأمور. لذا فإن شمشون بطل لكنه ليس مثالي ولديه مشاكل، وهذه هي الحياة الحقيقية. قصة اثنين من اللاويين. والآن هذه هي قصة مدينتين، لا، قصة اثنين من اللاويين. وينتهي سفر القضاة بهذه التي أسميها حكايات اثنين من اللاويين. حسنا، أولا وقبل كل شيء اسمحوا لي أن أبدأ هذه القصة. هذا هو اللاوي الأول، لاوي داناني. سأذهب إلى الفصل 17 و18 في القضاة. هناك رجل من أفريم. أين أفريم؟ وأفريم فوق بنيامين مباشرة. إذن فهي فقط يهوذا وبنيامين وأفريم، لذا فهي في الأعلى. هناك رجل في أفريم وعنده الكثير من الفضة والذهب، لذلك يجعل من نفسه صنما. ثم يقول مرحبا، لقد حصلت على صنم الأنانوطة، ولكن فجأة مر لاوي في إفريم فقال هذا الرجل ميخا للاوي أن تعلم أن لدي هذا الصنم من الذهب والفضة هنا، فلماذا لا تأتي لتكون كاهنا لي؟ لقد حصلت على هذا الصنم وسوف أدفع لك، يمكنك أن تعيش معي وسوف أدفع لك وأعطيك المأوى، سأعطيك طعام، سوف أعتني بك وستكون كاهنا لي نقطة. وهكذا يصبح اللاوي كاهنا لميخا. صنع ميخا تمثال، ثم استأجر هذا اللاوي ليكون كاهنا له. الآن لديه صنم وكاهن. هذا الرجل لديه أداء جيد جدا. لقد حصل على هذه الزاوية الدينية هنا. الآن ماذا يحدث؟ ما هي المشكلة التي واجهت قبيلة دان؟ يقع سبط دان بالقرب من السهل الفلسطيني، مما يعني أن الفلسطينيين كانوا يضربون الدانيين طوال الوقت لأن منطقة القبيلة كانت تقع مباشرة مع الفلسطينيين غرب بنيامين. فقال الدانيون لقد تعبنا من قتال الفلسطينيين فذهبنا شمالا. لقد سمعنا أنها جميلة حقا، وهي واحدة من أجمل الأماكن في شمال إسرائيل، لذلك هاجر الدانيون شمالا. عندما يهاجرون شمالا، ما هي القبيلة التي كان عليهم المرور بها؟ أفريم. لذلك مروا بمنزل ميخا وقالوا مرحبا، هذا الرجل ميخا لديه أحد هذه الأصنام المعدنية ولديه أيضا كاهن، هذا اللاوي. إذن قبيلة دان، الآن هذه القبيلة بأكملها تتحرك، وهذه القبيلة بأكملها سوف تتوطد من كونها منطقة قبلية إلى كونها مدينة شمال إسرائيل حيث يجلس كائل. سيكون دان أقصى نقطة في شمال إسرائيل. تنتقل القبيلة من الأراضي الفلسطينية إلى الشمال، فيأتون إلى هذا اللاوي ويقولون: أيها اللاوي، لماذا لا تأتي معنا؟ إذا أتيت معنا يمكنك أن تكون لاويا، ويمكن أن تكون كاهنا لسبط كامل. ليس من الضروري أن تكون واحدا لعائلة صغيرة، يمكنك أن تكون كاهنا لقبيلتي بأكملها. لذلك يقول اللاوي مرحبا: هذه حفلة جيدة جدا، سأذهب معكم يا رفاق. نقطة. فذهب اللاوي شمالا، ثم يصعد اللاوي إلى مدينة دان في أقصى شمال، وينصب هناك صنما، ثم يصبح هذا الكاهن كاهنا في دان. هل هذه عبادة الأصنام في إسرائيل؟ إذن هذا هو المكان الذي يرتبط فيه دان بعبادة الأصنام، بل يقول هنا في أحد الأماكن: فنصب بنو دان لأنفسهم أصناما، ويوناثان بن جرشوم بن موسى، وكان بنوه كهنة لسبط لاوي إلى سبي الأرض، واستمروا في استخدام الأصنام التي صنعها ميخا طوال الوقت الذي كان فيه بيت الله في شيلوه. فيكون المسكن في شيلوه طوال الوقت الذي قضيناه في شيلوه، كان الدانيون يعبدون صنما في دان. الآن سيكون هناك مكان آخر سيتم فيه إعداد المعبود لاحقا. هذه القصة تهيئك لذلك لاحقا. وفي وقت لاحق هناك رجل اسمه يربعام، هل تتذكره؟ وهو سوف ينصب الأصنام في أي مكانين. أعتقد أن أحدهم سيكون في دان بعد أن خرج من هذه الرواية، وواحد منهم سيكون في دان. أين سيكون العجل الذهبي الآخر الذي سينصبه؟ هل يتذكر أحد المكان؟ بيثيل. نعم، في بيت إيل. ولماذا أقامه في بيت إيل؟ هل بيت إيل مكان مقدس؟ ماذا حدث في بيت إيل؟ هل بيت إيل هو المكان الذي تم فيه سلم يعقوب؟ وهنا التقى يعقوب بالله في بيت إيل، فاستخدم يربعام ذلك المكان وأقام عجلا ذهبيا وقال: هذا هو الرب، هذا هو الرب، هذا العجل. يقول الله: لا، أنا لست عجلا ولست عجلا ذهبيا. يدين الله يربعام لأنه أقام أصناما في دان وبيت إيل، فكان دان في الشمال وبيت إيل في الجنوب. لذا فإن هذه الرواية تطرح هذه المشكلة التي ستواجهها إسرائيل في وقت لاحق. اللاوي وسريته. هذا هو اللاوي الأول، اللاوي الدني. الآن اللاوي الثاني لدينا، وهذه القصة موجودة في الإصحاح 19، وهذه القصة هي قصة فظيعة إلى حد ما عن سرية اللاوي. لذلك أريد فقط أن أضع بعض الجغرافيا على هذا. أولا، هل ترى أن هناك طريقا رئيسيا يمر هنا؟ هذا الطريق هو طريق واحد. الآن هذا الطريق ليس طريق 95، هو طريق سريع كبير للغاية، وهذا ما يسمى طريق ريدج. إنه طريق ريدج، وهو يمتد على سلسلة من التلال شمالا وجنوبا أسفل العمود الفقري لإسرائيل. يمتد هذا على سلسلة من التلال ويسمى طريق ريدج. إذا أتيت من بيت إيل وسافرت إلى المصفات وجبعة والقدس وبيت لحم وصولا إلى الخليل على هذا طريق ريدج. أولا، عندما يكون لديك لاوي وسريته، هل هذه مشكلة؟ لدى اللاويين سريت، وتعود السريت إلى منزلها. لذلك ركضت إلى بيت لحم، ثم يطاردها اللاوي ويركض ويلحق بها في بيت لحم في منزل والديها. ثم يبدو الأمر أشبه بإجازة عيد الشكر قليلا. هل سبق أن قال وديك عند عودتك إلى المنزل؟ ألا يمكنك البقاء يوما أو يومين فقط؟ هل وديك يفعلان ذلك من قبل؟ ألا يمكنك البقاء لفترة أطول قليلا؟ وهكذا ما يحدث هو أن اللاوي يبقى في منزل السرية لفترة أطول قليلا. وأخيرا قال علينا أن نخرج من هنا، علي أن أذهب نقطة، لذلك يغادرون في وقت متأخر بعد الظهر. لقد وصلوا إلى هنا على بعد حوالي 5 أميال عندما مروا بالقدس. وعندما وصلوا إلى القدس كانت السيدة متعبة وقالت أنا فقط متعبة من المشي، لماذا لا نبقى هنا في يابوس؟ لكن الرجل يقول لا، لا أريد أن أذهب إلى يابوس. فاليبوسيون الذين يعيشون هناك ليسوا يهودا. فقال أريد أن أصعد إلى منطقة يهودية، فأنا أصعد من بيت لحم إلى جبعة. فصعد وعبر بأورشليم. لن يدخل هناك لأن هؤلاء الناس ليسوا يهودا. لقد جاء إلى جبعة وقال أريد أن أكون مع الشعب اليهودي هناك في جبعة. الآن ماذا سيحدث عندما ينسحب إلى جبعة؟ هذا هو المكان الذي يصبح فيه الأمر سيئا. القصة تسير على هذا النحو. لقد دخل المدينة وكان الوضع تقريبا مثل سدوم وعمورة. يدخل المدينة ويخرج في الحي في الساحة العامة. يأتي إليه رجل عجوز ويقول إنه لا ينبغي أن تكون هنا. تأتي معي إلى البيت. يدعو السرية واللاوي إلى المنزل معه ويقول لا ينبغي أن تكون هنا. ذات مرة كنت مسافرا في مدينة لوس أنجلوس ولم أذهب إلى هناك من قبل. سافرنا طوال الطريق إلى كاليفورنيا، لذلك قلت أنني أريد الذهاب إلى لوس أنجلوس. أريد أن أرى الشاطئ في لوس أنجلوس، ولذلك رفض صديقي قائلا لا أريد الذهاب إلى لوس أنجلوس. كان من المفترض أن يأخذنا حوله. قلت إننا سنذهب إلى لوس أنجلوس. وأخيرا قال إننا سنذهب إلى هذا المكان المسمى شاطئ فينيسيا. لذا وصلنا إلى شاطئ فينيسيا وننظر حولنا هناك مع أطفالي. عدنا إلى الشاحنة التي كانت لدينا ونحاول النهوض على الطرق السريعة. هذه الطرق السريعة تمر فوق رؤوسنا ولكننا لا نستطيع الوصول إليها. لذلك نحن نتجول في جميع هذه الأحياء في لوس أنجلوس. ليس لدينا أي فكرة عن مكان وجودنا. لقد توقفنا. هناك رجال يبلغ طولهم حوالي 6 أقدام و5 بوصات. توقفنا وأغلقنا نافذتي وقلنا هل يمكنك أن تخبرنا كيف نصل إلى الطريق السريع هنا؟ أول شيء قاله للرجل لم يجب حتى على سؤالي. أول شيء قاله لا ينبغي أن تكوني هنا، لا ينبغي أن تكوني هنا. سؤال عندما يقول رجل كهذا لا ينبغي أن تكون هنا، سؤال ألا يجب أن نكون هنا؟ نعم سيدي، سنحاول الخروج من هنا بأسرع ما يمكن. كيف تصل إلى الطريق السريع؟ لذا أخبرنا بكيفية الوصول إلى هناك، ولكن هل كان من الواضح أننا خارج منطقتنا؟ لذا ما لديك هنا مع هذا الرجل العجوز الذي يحذره من البقاء في ساحة البلدة هذه، وإلا سيكون الأمر سيئا بالنسبة لك. تأتي معي إلى البيت. فيعودون معه إلى المنزل وماذا يحدث؟ يظهر الرجال عند الباب، ثم ماذا يحدث؟ فيبدأون بالقرع على الباب كما في سدوم وعمورة. أخرجوا إلينا الرجل لنمارسه أو لنعرفه. يفعل الرجل نفس شيء تقريبا، وهو يدفع بناته إلى الخارج حيث حصل اللاوي على سريته، لذا فهو يدفع سريته إلى الخارج. تتذكر القصة لأنها فظيعة جدا ولا يمكنك إلا أن تفوتها. الرجال يسيئون معاملة النساء طوال الليل. تأتي في اليوم التالي. أين هي؟ يفتح اللاوي الباب في اليوم التالي، وهناك سريته ملقاة على الأرض. يقول إنها دعنا نذهب، حان وقت الذهاب الآن نقطة. لكن المحذية لم تتحرك، وفجأة أدرك أن خليته مات. إذن ما يفعله هو أنه يضعها على حماره ويأخذها على ظهره. ثم ماذا يفعل؟ تزداد الأمور سوءا. إنه غاضب جدا من هؤلاء الرجال الذين قتلوا خليلة له، وبدأ في تقطيعها. قام بتقطيعها إلى 12 قطعة، وأرسل أجزاء جسدها إلى سباط إسرائيل 12. بالمناسبة، عندما تكون يهوديا كوشيرا وتحصل على هذا الجزء من الجسم، فإن ذلك مهووس بالقبائل. إنه واو، لم نشهد شيئا كهذا في إسرائيل من قبل. ما الذي يحدث هنا؟ مدينة جبعة هذه، سنذهب لقتل هؤلاء الناس. يجب أن يعاقبوا على ما فعلوه نقطة. لذا فإن القبائل فالأحد عشر قبيلة تجمع الأمر معا، وصعدوا على جبعة وسبط بن يمين الذي مع جبعة. تقول قبيلة بن يمين أننا لن نتخلى عن جبعة، لذلك يذهب سبط بن يمين بأكمله لمحاربة أسباط إسرائيل الأحد عشر الأخرى. الحرب بين القبائل. بن يمين إيت، إذن لديك الآن حرب قبلية. وماذا يحدث؟ صعد بنو إسرائيل لمهاجمتهم فخسروا في المرة الأولى. يعودون إلى الله قائلين: يا إلهي، ما الذي يحدث؟ هؤلاء الناس أشرار، نحن نحاول أن نفعل ما هو صحيح. نقطة. فيقول الله: اصعدوا مرة أخرى. يصعدون مرة أخرى وتهزم أسباط إسرائيل بني بن يمين، ولكن ما هي المشكلة بعد ذلك؟ لقد قتلوا جميع بني بن يمين، لكن 600 منهم هربوا. إنهم يصعدون إلى هذه المنطقة المرتفعة التي يمكن الدفاع عنها، حيث لا يمكنهم الوصول إليها. إذن بقي 600 بن يمين. يريدون الصعود، وقتل 600 بن يمين، ولكن ما هي المشكلة؟ إذا قتلت 600 بن يمين، ماذا يحدث لأحد أسباط إسرائيل؟ إنه مثل وحيد القرن الأسود انقرض، ولم يعد هناك من قبيلة بن يمين. لذلك أدركوا أننا بحاجة إلى طلب وقت مستقطع. لم يتبقى سوى 600 من هؤلاء الرجال. علينا إعادة تشكيل القبيلة، وإلا فإننا سنفقد أحد أسباطنا في إسرائيل. ولكن ما هي المشكلة إذن؟ كيف سيتكاثر هؤلاء الرجال؟ عليهم أن يتزوجوا شخصا ما، لكن جميع الرجال الذين كانوا في المعركة اقسموا أنهم لن يعطوا بناتهم للزواج من رجل بنيميني. هل تريدين أن تعطي ابنتك لرجل مثل هذا؟ فقالوا: لا نعطي بناتنا هناك. ثم فكرت: ماذا سنفعل الآن؟ لدينا 600 رجل، علينا أن نعطيهم أطفالا ونسمح لهم بالتكاثر مرة أخرى. هناك مدينة هنا اسمها يبيش جلعاد، ورجال يبيش جلعاد لم يأتوا للحرب. فما فعلوه هو أنهم ذهبوا إلى يبيش جلعاد وجمعوا 400 فتاة وأتوا بالأربعمائة فتاة إلى بني بن يمين. الآن لم يبق لديك سوى 200 شخص ليس لديهم زوجات. والآن ماذا سنفعل؟ لدينا 200 شخص ليس لديهم زوجات. بالمناسبة، لا تضحك، أعتقد أنك تريد أن تفعل ذلك بالطريقة التي يفعل بها الكتاب المقدس أمر المواعدة هذا. تريد المواعدة بالطريقة التي يفعلها الكتاب المقدس. قبلة وداعا تماما كما يفعل الكتاب المقدس. لذا يذهبون إلى شيلوه وتخرج الفتيات للاحتفال ويرقصون في شيلوه حيث كان المسكن. إنهم ذاهبون للرقص. قالوا: ما سنفعله بهؤلاء 200 رجل؟ سوف نضعهم في الأدغال. عندما تخرج الفتيات للرقص، يخرج الرجال من الشجيرات ويمسكون بهن، وأي شيء تمسك به فهو لك. لقد قلت دائما أن كلية جوردون لدينا رباعية. هل تفعل ذلك كما يقول الكتاب المقدس؟ إذن هذا؟ نعم أنا أمزح. هذا ما يحدث لهؤلاء الرجال الآخرين. والآن تم إعادة تكوين سبط بنيامين. الآن تقول لماذا تحكي القصة الدموية؟ هذا ما ستقوله أمي. ليس عليك أن تروي تلك القصص يا إيد. هناك قصص مثيرة حقا في الكتاب المقدس، لا ينبغي أن تخبرها لطلاب الجامعات. سؤالي لنفسي رغم ذلك: هل اغتصبت السرية وقتلت فرق تسد؟ هكذا حصلوا على زوجات لبنيامين. يبيش جلعاد قدم الزوجات. هذه الجبيش، بالمناسبة، سبب ذكر ذلك هو أن هذا قد يصبح مهما بالنسبة لنا لاحقا. هناك رجل لن أقول اسمه، لكنه كان من يبيش جلعاد ثم راقص شيلوه، وهنا جاءوا بهؤلاء الزوجات للبنيامينيين. الآن لماذا يتضمن الكتاب المقدس هذه القصة ولا يخبرنا الكتاب المقدس عن السبب؟ ولكن أعتقد أن لدينا اقتراحا هنا بخصوص قصة بني بنيامين. ما هو كتاب إعداد القضاة؟ لا يوجد ماذا في إسرائيل، وفي أيام القضاة لا يوجد ملك في إسرائيل، وكل واحد يعمل ما يحسن في عينيه. من سيكون أول ملك لإسرائيل؟ شاول. من أي قبيلة ينتمي شاول؟ بنيامين. أعتقد أن هذه القصة تحدد عهد الملك شاول. أعتقد أن هذه القصة في سفر القاضي وضعت هناك لتأسيس سبط بنيامين. وبالمناسبة، عندما ذهبوا ليجعلوا شاول ملكا، هل تتذكر ما قاله شاول؟ فيقول: أنا من أقل قبيلة. هل الجميع؟ لماذا هو من أقل قبيلة؟ نعم، نقطة. إذن سيكون شاول من سبط بنيامين. لذلك أعتقد أن هذه القصة قد تم وضعها هناك كخلفية للملك شاول. روث. الآن القصة التالية هي واحدة من أجمل القصص في الكتاب المقدس. إنها قصة الرعوث. كرين فرايد ستيل ماكنوليز هي أفلام في الماضي عن صداقات النساء. هل تختلف صداقات النساء عن صداقات الرجال؟ لقد شاهدت زوجتي منذ أكثر من 30 إلى 60 عاماً. لقد شاهدت كيف تقوم زوجتي بتكوين صداقات. إنها طريقة التي تصنع بها الأصدقاء، وطبيعة صداقاتها تختلف عن صداقات الرجال وصداقات الرجال. ما لدينا في سفر رعوث هو امرأتان لا يمكنك رؤيتهما في كثير من الأحيان في الكتاب المقدس. هاتان المرأتان هما أفضل الأصدقاء الذين أصبحوا أصدقاء مقربين حقا. إنها قصة صداقة جميلة في كتاب رعوث. هذا ما حدث في كتاب رعوث. هناك سلسلة من المآسي تحدث في الكتاب. أولا، إنهم من مدينة بيت لحم. نعم، امرأة كبيرة في السن وزوجها لمالك من بيت لحم. هناك مجاعة في الأرض. فإذا حدث مجاعة في الأرض ماذا تفعلون؟ أن تهاجر من ارتفاع أقل إلى ارتفاع أعلى، لأن الارتفاعات الأعلى تحصل على المزيد من مياه الأمطار. لذا فهم يأتون من بيت لحم التي ستكون هنا، وينزلون إلى عبر الأردن ويصعدون إلى هنا إلى مؤاب. مؤاب أعلى بحوالي من 500 إلى 700 قدم، وبالتالي ما يحدث هو هطول المزيد من الأمطار هنا. لذلك جاءوا إلى مؤاب ليأخذوا ثمرا، ثم يستقرون في مؤاب. ثم ماذا يحدث؟ لديها ولدان محلون وكشليون. عندما يكون ابناها في مؤاب، أي نوع من النساء سوف يتزوجان؟ الجغرافيا بالإضافة إلى الهرمونات تساوي الحب. سوف يتزوجون من المؤابين. ابناهما محلون وكليون يتزوجان من نساء مؤابيات، وواحدة من هؤلاء النساء هي رعوث. فرعوث هي زوجة ابن نعم وتزوجها ابنها. والآن ماذا يحدث في السرد؟ كل الرجال يفعلون نفس الشيء بالضبط. يحدث هذا غالبا مع الرجال. كل الرجال ماذا يفعلون؟ موت. هذا عادة ما يفعله الرجال. كل الرجال يموتون. الآن ما يحدث هو أن لديك ثلاث نساء بمفردهن. ثلاث نساء في ثقافة لوحدهن، هل هذا صعب؟ نعم، وخاصة في تلك الثقافة. وبالمناسبة، هل هذا صحيح في ثقافتنا؟ نعم، لن أنسى أبدا أنه كان لدي صديقة طالبة كانت في منزلنا طوال الوقت الذي تبنيناها فيه على أنها ابنتنا. كانت من كاليفورنيا وكانت في بحيرة وينون بولاية إنديانا، واستقلت سيارتها. كانت مثل ابنتنا وكانت في منزلنا طوال الوقت. لذا استقلت سيارتها ونفدت بطاريتها. هذا الرجل الذي يدعى بنكي كان لديه محطة وقود، وقام باستبدال بطاريتها. الآن عندما تنفد البطارية، فإن السؤال الأول الذي اطرحه هو هل المولد جيد أم أن المولد قتل البطارية؟ لذا، فالمشكلة ليست في البطارية حقا، بل في المولد الذي يقتل البطارية. لذا قام الرجل باستبدال البطارية وشحن لها مبالغ كبيرة مقابل البطارية، وبعد حوالي أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، خمن ماذا؟ والثانية تنتهي البطارية. تدخل ويحاول الرجل أن يشحنها الآن بشكل مضاعف للبطارية والمولد، فتعود وتقول لا أعرف ماذا أفعل. السؤال الآن، لأنها كانت امرأة، هل استغلتها بينكي؟ نعم، لقد فعلها. لذلك كانت غاضبا وركبت سيارتي. لقد فعلت هذا مرة واحدة فقط في حياتي. قدت سيارتي وأوقفت سيارتي، وكان لديه بابان للجراج يدخلان إلى مرآبه. ركنت سيارتي جانبا أمامهما حتى لا تتمكن أي سيارة من الدخول أو الخروج. ذهبت لرؤية السيد بينكي. لقد جعل زبائنه يصطفون هناك ويجلسون هناك. شرعت في إخباره أنه كان يسرق هذه الفتاة. لقد فعلت ذلك بلطف شديد في البداية. لقد أصبح محاربا قليلا. فرفعت نبرة صوتي فصرخت في وجهه كيف كان يسرق هذه الفتاة الصغيرة. وفي الوقت نفسه كان جميع زبائنه يجلسون هناك. الحصول على هذه النقطة. ولذا فإنني أكون صاخبا جدا. ثم يقول أنني يجب أن أخرج سيارتي إلى هناك. فقلت أنا آسف لن أقوم بنقل سيارتي حتى تعيد لها المال. لم أكن أذهب إلى أي مكان. أخيرا الرجل الذي كان يصرخ في وجهي انتقل أخيرا إلى السجل. يلتقط الشيك الخاص بها ويعيده إلينا. بمجرد أن نستعيد أموالنا، خمن ماذا؟ غادرنا. بالمناسبة، قلت من باب العدالة الشعرية اليوم إذا نزلت إلى وارسو بولاية إنديانا ونظرت أين كانت محطة بنزين بينكي، خمن ماذا حدث لمحطة بنزين بينكي؟ هذه ليست مزحا. بعد مرور عامين كانت هناك جرافة ذهبت إلى هناك وقاموا بتمهيدها وجعلوا مطعم بنكيز في ساحة انتظار السيارات الآن. لذا على أي حال اعتقدت أن هناك عدالة شعرية هناك. لكن ما أحاول قوله هو أن لديك نعمي ورعوث وعرفة. تعود عرفة إلى بيتها، أما رعوث فتعود مع نعمي إلى بيت لحم. عندما تجد هؤلاء النساء بمفردهن في ثقافتهن، هل هن ضعيفات جدا في تلك الثقافة؟ ضعيفة للغاية في تلك الثقافة. إذن ما لديك الآن هو أن جميع الذكور يموتون. الشيء الذي يسهل تفويته في كتاب راوث، وهو أمر مهم حقا، هو أسماء شخصيات. أسماء شخصيات مهمة. تحقق من اسم هذا الرجل لمالك. لقد اعتدوا أن يكون لديهم أغنية كهذه في أيام عمري. ودعي لمالك. 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 على أي حال كان لمالك. أي لي يعني ماذا؟ إل هو الله. إلي هو إلهي. ما هو الملك؟ ملك. لمالك هو إلهي هو الملك. وهذا في زمن القضاة. من هو الملك على إسرائيل؟ لمالك إلهي هو الملك. هل هذا اسم جيد؟ وفي زمن القضاة إلهي هو الملك. محلون وتشيليون اسم طفلين يعني ضعيف ومريض. ماذا يفعل الضعيف والمريض في السرد؟ يموتون بخير. هل ترى كيف تتناسب هذه الأسماء بشكل لا يصدق؟ يموت الضعيف والمريض. الآن هل تلعب نعوم اسمها؟ نعمي الأم التي فقدت زوجها عادت إلى المدينة، وهذا ما ورد في الإصحاح 21. لا تدعوني نعمي فاصلة نعمي تعني نعمة. لا تدعوني نعمي أو اللطف. اتصل بي. ماذا؟ هل يتذكر أحد أن اسمني مرح؟ ما هي مرح؟ مرارة. لماذا تناديني بمراح؟ لأن القدير جعل حياتي مريرة جدا، خرجت ممتلئا وأرجعني الرب فارغا. أنا مرير. لذلك تقول لا تسميني حسناء، سمني مرا. بالمناسبة فقط لإنهاء هذا، هل تعرف ماذا تعني كلمة روث؟ رعوث تأتي من الجذر الذي يعني الصداقة أو الصديق. بالمناسبة ما هو الدور الذي تلعبه رعوث في السرد؟ صديقة نعومي. وبالمناسبة بوعز وهو أحد الأبطال. ماذا يعني بوعز؟ بوعز تعني القوة. ما هو الدور الذي يلعبه بوعز في السرد؟ فهو القوي. هل ترى كيف أن تعلم اللغة العبرية أمر رائع حقا؟ وفجأة تقول هذا الشيء، واو، انظر إلى هذا نقطة، إنه أمر لا يصدق. الآن فيما يتعلق بالصداقة بين نعمي ورعوث، تقدم رعوث هذه العبارة الرائعة حقا هنا. قالت نعمي للتو إنها سيدة العجوز، لقد فقدت زوجها وفقدت ولديها، تلجأ إلى رعوث زوجة ابنها وتقول: ارجعي إلى منزلك، لا يمكنك أن تأتي معي، إذا أتيت معي فأنا كبير في السن، وإذا كان لدي طفل اليوم فلن تنتظره حتى يكبر لتتزوجه، لذا اذهب للمنزل، لقد مر الرب معي. وتقول لها أن تذهب إلى المنزل. وهذا هو رد رعوث. أجابت رعوث: لا تلحني أن أتركك أو أرجع عنك، حيثما ذهبت أذهب، وحيثما أقمتم أقيم، شعبك شعبي وإلهك إلهي. أليس هذا بيان جميل؟ حيثما تذهب أذهب، وحيثما تبيت أقيم، وشعبك شعبي وإلهك إلهي. هل رعوث صديق؟ صديق بالفعل. لذا فإن هذا شيء جميل هنا، حيث تظهر رعوث الولاء المحب. تعلم أنني نسيت أن هناك كلمة عبرية هنا، وهي جميلة حقا لهذا النوع من العلاقات، وهي كلمة حس. لم أتحدث عن ذلك كثيرا على الإطلاق. حسد، لقد ترجمتها بطرق مختلفة في حياتي، كنت أترجمها الحب العنيد. إنه ليس حبا فحسب، بل هو الحب الذي لن يتوقف، إنه الحب العنيد الذي يسعى فقط. الآن فأترجمه الحب المخلص، وبعبارة أخرى، إنه الحب المخلص الذي يلتصق. إنها رعوث الموالية لنعمي، إنها تظهر هذا النوع من الحب المخلص. لذلك هذا مثال عظيم على الحزن. بالمناسبة، من صاحب في كل العصور، الله لديه محبة مخلصة لشعبه، لذلك تم استخدامه. والآن ما يحدث هنا هو أن بيت لحم تقع هنا. سأحاول فقط إضافة القليل من الجغرافيا عليها. مؤاب هناك في الأعلى، لذلك هاجروا من بيت لحم هناك لمالك ونعمي. يتزوجون ويموت جميع الرجال. عادت رعوث ونعمي إلى بيت لحم. الآن دعونا ننهي هذه القصة نوعا ما. هل تؤثر الظروف على نظرة الإنسان إلى الله؟ عندما كنت أصغر سنا، قيل لي أن الظروف لا ينبغي أن تؤثر على لاهوتك، لكن أنظر إلى هذا، ادعني مرحا لأن القدير جعل حياتي مريرا، خرجت ممتلئة وأرجعني الرب فارغا. هل تؤثر الظروف على الطريقة التي ينظر بها الناس إلى الله؟ لقد عاد ابني للتو من أفغانستان، لقد تم إطلاق النار عليه كل يوم تقريبا خلال وجوده هناك. السؤال: هل أثر ذلك على نظرته إلى الله؟ هل كان عليه أن يتصارع حقا مع كيفية تفكيره في الله عندما رأى الناس ينفجرون؟ نعم، إنه يؤثر على الطريقة التي تنظر بها إلى الله. ظروفك تؤثر على كيفية رؤيتك لله. أعتقد أن عليك التعامل معها. الآن خرجت رعوث. إنها آلة التقاط. ما هو معنى يلتقط؟ والالتقاط يعني أنها تخرج بعد الحصادين. فخرجوا وأخذوا المنجل وقطعوا المخزون. عندما ينجلون الحبوب ماذا يحدث؟ سقوط بعض الحبوب على الأرض. ماذا يفعل الفقراء؟ والفقراء يتبعونهم ليلتقطوا القمح الذي يسقطه الحصادون. في الأساس يقوم الحصادون بإسقاط الحبوب عن طريق الخطأ ويذهب الفقراء لالتقاطها، وهذا ما يسمى التقاط. ما يحدث؟ خرجت رعوث لتلتقط. إنها مع الفقراء الذين يحاولون الحصول على الطعام. فهل لاحظها بوعز؟ يلاحظها بوعز ويقول: الجميع يعرف أنك امرأة فاضلة، فلكس، فأجن هل سمعت من قبل عن النساء الفاضلات؟ سفر الأمثال الإصحاح 31. يسميها امرأة في سفر الأمثال الإصحاح 31. أخبر الرجال بوعز أنها كانت بالخارج تعمل طوال اليوم. فهل يعتني بها بوعز؟ يقول بوعز: لا تذهب إلى حقل أي شخص آخر، فالتزموا بحقلي. هل يحاول بوعز حمايتها؟ لا تذهب إلى حقل شخص آخر. ثم يقول لهؤلاء الرجال أن يسقط لها بعض الحبوب، لذلك عندما تعود إلى المنزل يكون لديها كل هذه الحبوب. تقول: نعم، في أي حقل كانت؟ تقول: إن بوعز. وفجأة: نعم، الخاطبة، الخاطبة. تقول: بوعز مرتبط بنا كما تعلمون نقطة، لذا فهي تدرب راوث، وتقول إنه سيكون في البيدر الليلة. وعندما تصعد هناك اكشف عن قدميه واضطجع بجانبه، وهو سيخبرك بما يجب عليك فعله. وبالمناسبة عندما تصعد وتكشف عن قدميه تذكر ما قلته لك عن القدمين بالعبرية. يمكن أن تعني الأقدام شيئا آخر، الأعضاء التناسلية الذكرية، وربما تعني شيئا آخر في هذا السياق. هل يعني أنها كشفت عن قدميه؟ وربما يعني شيئا آخر. هل تقدم نفسها لبوعز؟ تقدم نفسها لبو. هل بوعز سيقول لها ليس كذلك؟ الآن بالمناسبة، لو أن أي شخص آخر في فترة القضاة عرضت امرأة نفسها على الرجل الذي تعرفه لكان الأمر قد انتهى. يقول بوعز: لا يستطيع. لماذا؟ لأن هناك ولي قريب أقرب منه وسيقول لها لا. والآن عرضت نفسها، هل ستشعر بالألم لرفضها؟ لقد عرضت عليه نفسها، نفسها بالكامل، وسيقول لا. هل ستتأذى؟ فقال لها بوعز: أنك امرأة فاضلة والجميع يعرف ذلك. أخبرها أنني يجب أن أتحقق من هذا الرجل الذي هو أقرب مني، وإذا قال لا فسوف أتزوجك. فيقول لها: لا، ولكن هل يكرمها؟ هل هو، لا أريد أن أسميه تمليقا، هل يجاملها؟ هل هو حريص على الحفاظ على كرامتها؟ يطلب منها العودة إلى المنزل قبل أن تضاء الأضواء حتى لا يعرف أحد أنها كانت هناك. يحمي سمعاتها ويعطيها طعام لتعود به إلى المنزل. وهذا ما يسمى زواج السلفة. عندما يموت أحد أفراد العائلة، تتزوج من أحد أفراد العائلة وتربي أطفالا للشخص الذي مات. وهذا ما يسمى زواج الأرملة، حيث يتعين عليك الزواج من شخص وتربية الأطفال للشخص المتوفى. والآن تقول: انتظر لحظة يا هيلدبراندت، لماذا قصة رعوث هذه هنا؟ في الفصل الرابع، روث هي الجدة الكبرى لتخمين ديفيد. رعوث هي الجدة الكبرى لداود. في الإصحاح الأخير من سفر رعوث، تحصل على سلسلة نسب من بوعز إلى داود. مما يعني ماذا؟ تشير قصة رعوث إلى ديفيد. تشير الإصحاحات الأخيرة من سفر القضاة عن سرية اللاوي إلى شاول. هل ترى كيف تصف هاتان القصتان أول ملكين لإسرائيل بطريقة رائعة حقا؟ إذن قصة بوعز، ما هي بوعز؟ قوة النقطة، فهل يحميها بوعز؟ هذا دور مهم حقا، دور الحامي الذي يؤديه بوعز. وانتهينا. هذا هو الدكتور تيد هيلدبراندت في محاضرته رقم 21 في دورة تاريخ وأدب ولاهوت العهد القديم، حيث أنهى سفر القضاة مع شمشون وقصة اللاويين وسفر رعوث. كتب بواسطة براجي هانا ومريا ثيو. الخام حرره تيد هيلدبراندت.